بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، في هذه الليلة بحول الله وقوته نبدأ نحن وإياكم في مدارسة متن مهم من متون الفقه، وهو كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله تعالى. والإمام ابن قدامة رحمه الله الموفق ابن قدامة عبد الله بن محمد، متوفى سنة 2600 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، له جملة من الكتب في الفقه، منها ما هو للمبتدئين ومنها ما هو أوسع من ذلك. فكتابه عمدة الفقه الذي بين أيدينا والذي سنتدارس نحن وإياكم إن شاء الله منه كتاب الزكاة وكتاب الصيام لقرب شهر رمضان، عمدة الفقه ومن الكتب التي تصلح للمبتدئين، لأنه يقتصر فيها على المسألة وعلى القول المشهور أو الراجح عنده من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعنده أيضا كتاب أوسع من ذلك، وهو كتاب المقنع، ويذكر فيه الروايتين والوجهين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسألة. وعنده كتاب أوسع من هذين الكتابين، وهو كتاب الكافي، وتوسع فيه في ذكر الأقوال والأدلة والمناقشة. ثم أوسع كتبه في باب الفقه وكتاب المغني، إن ذكر فيه مسائل الفقه جميعها، وذكر فيه الخلاف بين الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، وذكر أدلة كل قول، ثم ذكر الراجح من ذلك، وهو من أوسع الكتب ومن المراجع في باب الفقه. كتاب الزكاة الذي سنتدارسه إن شاء الله تعالى، كتاب الزكاة الذي سنتدارسه إن شاء الله تعالى، وكتاب الصيام أيضا، نمر فيه على المسائل ونوضح مراد الإمام أحمد الإمام بن قدامة رحمه الله بما تيسر مع ذكر الدليل. قال: كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، وهذا يدل على أن العبد كلما زكى حصل عنده النماء في ماله والزيادة والبركة من الله عز وجل. وأما في الشرع فهو نصاب مقدر شرعا في مال معين، ويصرف إلى طائفة معينة. نصيب مقدر شرعا في مال معين لطائفة مخصوصة أو معينة، وسيأتي هذا المال ما هو وما هذه الطائفة التي تستحق الزكاة، وأيضا جملة من المسائل المتعلقة بالزكاة. والزكاة لا شك أنها ركن من أركان الإسلام، وتاركها أو جحودا فهو كافر، وأما تاركها كسلا فهو على كبيرة من كبائر الذنوب، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كافر. والصحيح أنه مرتكب لكبيرة وعظيمة من كبائر الذنوب وليس بكافر، فالله سبحانه وتعالى يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والذهب المكنوز أو الكنز هنا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المال الذي كل مال لم تؤدي زكاته فهو كنز. فهذا يحمى عليها في نار جهنم، ويكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأيضا جاء في وعيد تارك الزكاة أنه يعذب بماله يوم القيامة، فإن كان من ذهب وفضة فإنها تحمى ويكوى بها، وإن كان ترك زكاة البهائم الأنعام فإنها يوم القيامة يبطح على قاع قرقر، ثم تأتي هذه البهائم التي لم يؤدي زكاتها فتطأه بأظلافها وخفافها، فإذا انتهى آخرها جاءه أولها في يوم مقداره 50,000 سنة، وهذا العذاب مستمر عليه. وهذا يدل على أن ترك الزكاة أمر خطير. قال: هي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما. قوله هنا على كل مسلم يدل على أن الزكاة لا تقبل إلا من المسلمين، وإن كان الكافر كما قال أهل العلم مخاطب بشروع الشريعة، بمعنى أن الكافر مع أن الزكاة لا تقبل منه ولكنه بتركه لها يعذب عليها يوم القيامة، يعذب على تركه للصلاة وإن كانت لا تقبل، ويعذب على تركه للزكاة وإن كانت لا تقبل، هذا من زيادة عذابه يوم القيامة. حر لأن الزكاة لا تجب على الرقيق لأنه هو مال، وهذا كان فيما مضى الرقيق العبيد الذين يباعون ويشترون، ولو كان مكاتبا، وهذا أيضا من أحوال الرقيق أن بعضهم يكون مكاتبا، أي أنه يؤدي مالا معينا على فترات حتى ينال بذلك حريته، فهذا أيضا لا تجب عليه الزكاة لأنه ليس من أهلها. قال: ملك نصابا، سيأتي أن كل مال زكوي تجب فيه الزكاة لا بد أن يكون هذا المال قد بلغ النصاب، فإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه في هذا المال، وسيأتي مقدار هذه الأنصبة. قال: ملكا تاما، وهذا من شروط وجوب الزكاة في المال أو في ما يملكه الإنسان من الأموال الزكوية، وهو استقرار الملك، الملك التام، استقرار الملك والملك التام، وهذا سيأتي له صور أيضا في بعض المسائل مثل الزروع والثمار، فإذا أعطي ولم يكن هو صاحب النخل أو الزرع وإنما أعطي وأهدي له فإنه لا تجب عليه الزكاة لأنه لم يملكها ملكا مستقرا. ومثله كذلك المال الذي على الآخرين دينا وهو معسر، فإنه لا تجب عليه الزكاة إلا عند استلامه، وغير ذلك من صور استقرار الملك، فهذا من شروط الزكاة. قال: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا من شروط الزكاة عموما أنه لا تجب الزكاة في المال أو في الذهب أو في الفضة حتى يحول حول ويمر عليه سنة، ومثله كذلك في بهيمة الأنعام لا تجب فيها الزكاة حتى يمر عليها حول، إلا صور. قال: إلا الخارج من الأرض، الخارج من الأرض كالزروع والثمار والركاز فإن زكاته يوم حصاده، كما قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، فهذا يخرج إذن من قضية الحول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عمر: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. قال: إلا في الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما. هذا يسمى في الفقه ما كان تابعا للأصل، ما كان تابعا للأصل فهذا لا يشترط فيه وجود الحول أو مضي الحول أو مضي سنة. ومثال ذلك قال كنماء النصاب. نماء النصاب مثل البهيمة الأنعام، إذا كان عنده النصاب من الغنم وهي 40 شاة، فما زاد على 40 ونمت هذه الشياه فلا نقول كل ما جاء وكل ما ولد نضع له حولا جديدا، بل يكون التابع حوله حول الأصل، التابع حوله حول الأصل، وهذا نماء النصاب، يعني أولاد السائمة التي تنتج. فبدأ الحول عند ملكك 40 شاة، ثم تأتي إلى نهاية الحول يكون عندك مثلا 80 شاة، فتخرج زكاة 80 وتعتبر 40 الزيادة تابعة للأصل الذي هو الأول، وهو نصاب 40 أو نصاب الغنم، وهذا مثال. قال أو ما كان أيضا من الربح، وهذا في عروض التجارة، عروض التجارة، إذا كان عنده النصاب وعروض التجارة نصابها نصاب الذهب والفضة، نصاب الأثمان، فإذا توفرت عنده هذه أو هذا النصاب في عروض التجارة وكان قيمة ما يملك من التجارة والبضاعة عند وقت الحول 10,000 دينار، فينظر إلى بضاعته واستمرارها وتوسعها، فإذا مضى الحول أخرج ما لديه أو كل ما لديه من عروض التجارة، ويكون حولها حول أولها أو حول نصابها أو حول ما بداية نصاب ووجوب الزكاة في هذه المال. وهذا أيضا يضاف له، هنا ذكر نماء النصاب النتاج يعني السائمة والربح، وأيضا يضاف له الركاز، فإن زكاته تجب حال حصوله ووجوده، على حصوله ووجوده. قال ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع، وهذا ما يسمى بالأموال الزكوية. الأموال الزكوية ما هي؟ 4، أي أن الزكاة لا تجب إلا في 4 أمور، 4 أموال. وهناك وقع خلاف في بعض الأنواع الزائدة مثل العسل وغيره. هذه الأنواع 4، قال الأول السائمة من بهيمة الأنعام، وسيأتي ذكر السائمة وشروطها. والسائمة من بهيمة الأنعام الأصل فيها حديث أنس رضي الله تعالى عنه، الذي ذكر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو في الصحيحين كتب له، وهو كتاب سار في قضية فرض الزكاة والواجب على المزكين في بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والضأن، ويدخل فيها الغنم والماعز، وهذه هي بهيمة الأنعام. وسيأتي أيضا تفصيل نصابها وما هو الواجب على من ملك هذا النصاب. وأما المال الثاني فهو الخارج من الأرض، والمراد به الزروع والثمار، وأيضا يدخل فيه الركاز، وهذا أيضا كله سيأتي ذكره وتفصيله إن شاء الله. قال والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة. الأثمان المقصود به الذهب والفضة، الذهب والفضة، ويلحق به الآن ما يسمى بالأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس، فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة على خلاف في النصاب سيأتي، وكذلك على أما ما يجب فيها من الزكاة فهو ربع العشر، حالها حال الذهب والفضة، وسيأتي أيضا ذكرها. وكذلك عروض التجارة، وهذا قال به جماهير أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعا، ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم من الظاهرية في وجوب زكاة عروض التجارة، وهو المروي عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة وعن جملة من التابعين. ثم قال بعد ذلك: باب زكاة السائمة وهي الراعية. هذا في بهيمة الأنعام. من شروط الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، والمراد بالسائمة ما كانت ترعى أكثر الحول. وأما من لم تكن أو ما لا تكن سائمة، بمعنى أنه يتكلف صاحبها بعلفها أغلب السنة، فهذه لا تجب فيها الزكاة إلا أن يشاء ربها، أي إلا إذا رغب صاحبها أن يخرج الزكاة من باب الإحسان وليس من باب الوجوب، من باب الإحسان وليست من باب الوجوب. وذكر بعض الفقهاء أنه يشترط أيضا خصوصا في البقر والإبل أن لا تكون عاملة تستخدم للحمل والحرث أو النقل، فقالوا هذه لا تجب فيها الزكاة، وإنما يشترط أو تجب الزكاة فيما كانت تتخذ للنسل والدر، فهذه التي تجب فيها الزكاة. أحدها قال ثلاث أنواع: الإبل والبقر والغنم. أحدها الإبل، والإبل لا تجب فيها الزكاة بمعنى النصاب حتى تبلغ خمسة من الإبل، فإذا بلغت خمسة من الإبل ومضى الحول فإنه يجب عليه أن يخرج شاة. ثم من عشرة إلى أربعة عشر عليه شاتان، ثم من خمسة عشر إلى تسعة عشر هذا فيه ثلاث شياه، وهذا جدول مشهور يذكره أهل العلم، وهو مذكور كما قلنا في حديث أنس الذي كتبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ومن خمسة عشر إلى تسعة عشر ثلاث شياه، ثم من عشرين إلى أربع وعشرين أربع شياه. قال: وفي العشرين أربع شياه إلى خمس وعشرين. من خمس وعشرين فما فوق ينتقل المزكي من الشياه إلى أن يخرج صنف وسن من أسنان الإبل، سن من أسنان الإبل. فما كان من خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين يخرج بنت مخاض، وبنت المخاض من الإبل هي ما كملت سنة ودخلت في الثانية. سيأتي بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة. بنت المخاض سنة ودخلت في الثانية، بنت اللبون سنتين ودخلت في الثالثة، الحقة ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة، الجذعة أربع سنوات ودخلت في الخامسة. قال: إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، يعني أنه إن لم يكن لديه بنت مخاض يجوز أن يخرج ابن اللبون مكانها. إلى ست وثلاثين، يعني من ست وثلاثين إلى بنت ابن لبون، قال إلى ست وثلاثين فيجب فيها بنت لبون، فيجب فيها بنت لبون، بمعنى أنه من ستة وثلاثين إلى خمسة وأربعين يجب بنت لبون، ومن ستة وأربعين إلى ستين يجب فيها حقة، إلى إحدى وستين، يعني من إحدى وستين إلى خمسة وسبعين تجب فيها جذعة، وإلى ستة وسبعين ثم إلى تسعين ففيها بنت لبون، ومن واحد وتسعين إلى مئة وعشرين ففيها حقتان، ومن مئة وواحد وعشرين إلى مئة وتسعة وعشرين إما حقتان أو ثلاث بنات لبون. ثم بعد ذلك تبدأ القسمة إما على أربعين أو على خمسين، فنخرج في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فمثلا لو كان عندنا من الإبل ما كان عدده 180 فننظر القسمة على 40 و50، فكل ففي كل 40 بنت لبون، فالثمانين 40 و40 تكون عليه بنت لبون، والمئة 50 و50 تكون عليه حقتان، فتكون الواجب عليه بنت لبون وحقتان، بنت لبون وحقتان. قال إلى 200 فيجتمع فيها الفرضان، فإن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون. يعني العدد 200، من كان عنده من الإبل 200 هو إما أن يخرج 4، لأن 200 يقبل القسمة على 40 فيخرج على 50 فيخرج 4 حقاق، أو يقبل القسمة على 40 فيخرج كم؟ 5 بنات لبون. قال ومن وجبت عليه سن، يعني وجب عليه سن نوع من أنواع الإبل وعمر معين، فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان، أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما. بمعنى أنه وجبت عليه بنت لبون لكنه ما وجد بنت لبون، نقول أخرج بنت مخاض ومعها شاتان أو تدفع 20 درهما من الفضة. وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتان، يأخذ من من جاب الزكاة الذي يأتي ويجمع الزكاة من ولي الأمر، فهنا ليس عنده أقل وأراد أن يخرج الأعلى، يخرج وجبت عليه بنت مخاض، يجوز أن يخرج بنت لبون ويأخذ من المتصدق أو جاب الزكاة الشاتين أو أن يأخذ منه 20 درهما. هذا ما يتعلق بالإبل. قال النوع الثاني البقر، ولا شيء فيها حتى تبلغ 30، وهذا نصاب البقر، من عنده 30 بقرة ومضى عليها الحول فإنه تجب عليه فيها الزكاة، والزكاة في البقر في كل 30 إلى 39 تبيع أو تبيعة، في كل 30 تبيع فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة، إلى 40 ففيها مسنة لها سنتان، إلى 60 ففيها تبيعان، إلى 70 ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. بمعنى التبيع ما أتم سنة ودخل في الثانية، والمسنة ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، فيبدأ زكاة البقر، هو أسهل من زكاة الإبل، زكاة البقر يبدأ من 30 إلى 39 عليه تبيع أو تبيع، ومن 40 إلى 59 عليه مسنة، ومن 60 إلى 69 عليه تبيعان، ثم بعد ذلك ننظر في القسمة، ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. فلو كان عنده من البقر مثلا 70 بقرة نقول يجب عليك أن تخرج تبيع ومسنة. لو كان عنده من الإبل 120 من البقر 120 فنقول إما أن تخرج 4 تبيعات أو 3 مسنات، كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. والنوع الثالث قال الغنم، ولا شيء فيها حتى تبلغ 40، وهذا نصاب الغنم 40 شاة، فإن بلغت 40 فيجب ومضى عليها الحول فيجب عليه فيها الزكاة. قال حتى تبلغ 40 ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، ثم في كل 100 شاة. وهذا أيضا في الغنم يدخل فيه الضان والماعز، أيضا تجب فيه الزكاة، فننظر في كل 40
إلى 120 تجيب شاة واحدة، ومن 121 إلى 200 شاتين، ومن 201 إلى 399 ثلاث شياه، ثم في كل 100 تزيد شاة. فمثلا عنده 400 من الغنم، كم عليه؟ 4 شياه. لو عنده 450 أيضا 4 شياه، حتى تبلغ 500 عليه 5 شياه. قال ولا يؤخذ في الصدقة تيس، يعني أنه في الصدقة ينظر ويخرج منها، لا يخرج التيس، لأن التيس يحتاجه صاحب أو الفحل يحتاجه صاحب البهائم، فلا تخرج. ولا ذات عوار ولا هرمة ولا الربا ولا الماخض ولا الأكولة. قاعدة في ذلك قال اتقوا كرائم أموالهم، أن على جاب الزكاة أن يأخذ أوسط المال، وليس من أغلاه وليس من أرداه، ليس من أغلاه وليس من أرداه. وهذا أيضا كما ورد في حديث معاذ لما أرسله اليمن قال واتق كرائم أموالهم، وأيضا في حديث أبي بكر الذي رواه أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر كتب قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. وهذا كالحال في الأضحية أيضا يتجنب ذوات العيوب. قال ولا ذات عوار، يعني ذات عيب كالهزيلة أو العوراء أو الكثيرة أو العرجاء، كل هذه ذات عيوب لا تخرج في الزكاة. ولا هرمة كبيرة في السن أيضا لا تخرج في الزكاة، لا يخرج الصغيرة ولا يخرج الكبيرة، إنما وسط المال. ولا الربا، والربا يعني التي وضعت التي يتبعها وليدها تربيها، فهذه الربا. ولا الماخض الحامل التي على وشك الولادة. ولا الأكولة يعني السمينة التي تكون نفيسة عند أهلها، وإنما يأخذ من الأوسط. ولا يأخذ شرار المال ولا كرائمة إلا أن يتبرع به أرباب المال، يعني لا يأخذ الأدنى الهزيلة والضعيفة والتي لا تنقي والتي لا تسوى شيء من البهائم، ولا يخرج أعلاه إلا إذا أراد، الاستثناء هنا على الكرائم، إلا إذا أراد ربها أن يتصدق بأنفس الصدقة أو أنفس البهائم يحتسب بذلك الأجر، فهذا يجوز له أن يفعله. ولا يخرج إلا أنثى صحيح، يعني الأصل في ما يخرجه من الزكاة هو الإناث، يخرج الناقة، يخرج يعني الإناث من الغنم ومن الماعز، إلا في 30 من البقر، لأنه يخرج تبيع، قلنا إما أن يخرج تبيع أو يخرج تبيعة، يجوز أن يخرج هنا الذكر. وكذلك في الإبل حين يجب عليه ابن لبون، أو أن يخرج مكان بنت المخاض يخرج ابن لبون إذا عدمها، إلا أن تكون ماشية كلها ذكور أو مراض فيجزئ واحد منها، بمعنى أنه ليس عنده من الحلال والبهائم إلا مريضة، كلها مريضة يجوز له أن يخرج منها ولو كانت مريضة، أو أن تكون كل حلاله ذكور فيجوز أن يخرج من هذه الذكور ويختار منها. ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز. حين نقول يجب في كل 40 شاة، هنا نقول تخرج الشاة كم عمرها، تكون جذعة من الضأن، أي أنها مثل الأضحية 6 أشهر فما فوق. وأما في الماعز فتخرج الثني وهو ما تم سنة، وهو ما تم سنة والسن المنصوص عليه، يعني مثل ما ذكرنا في بهائم الأنعام ذكرت أسنانها. إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، يعني أنه وجب عليه بنت مخاض فأخرج بنت لبون، هذا قلنا أنه يرجع إليه، أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة، وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قيمة المالين، قيمتها على قيمة المالين، أي يخرج ما تساوي وسط ماله، يعني ينظر إلى ماله، فإن كان مثلا نسبة الضعاف والهزيلة عنده 50 ونسبة الصحيحة 50، لا يخرج المعتاد إخراجها والذي يكون ثمنها أغلى، وإنما ينظر في ثمن شاة بحيث أنه ينزل في ثمنها، الشات تختلف أسعارها، فهنا يجوز له أن ينزل في نوع هذا الصنف وقيمة هذا الصنف بحسب ما لديه، فإن كان كلها كبار وصحيحة يخرج الصحيحة وأغلى الأثمان بدون كرائم، لا يصل إلى كرائم الأموال، وإن كانت مختلطة يبحث عن ما هو أدنى من ذلك. ومثله قال وأخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قيمة المالين، فإن كان فيها بخاتي وعراب، هذا في الإبل، البخاتي هو الإبل التي لها سنامين، والعراب ذات السنام الواحد، وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل، يعني تخيرت أنواع ما لديه من البهائم وتنوعت، فهنا أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين. أيضا ينظر في الشاة المتوسطة القيمة بقدر ما عنده ما يعتبر من قيمة البهائم التي لديه. قال وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. وهذا كما جاء في حديث أبي بكر قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. والخلطة هنا خلطة لها شروط، يشترط في الخلطة أن يكون مجموع ما لديهم يبلغ النصاب، وهذه الخلطة من الأموال لا تكون مؤثرة إلا في البهائم، أما الاختلاط في الأموال الأخرى كل يخرج ما لديه من الزكاة، وهذا سيأتي. وإنما الخلطة هنا أن يكون المجموع يبلغ النصاب، وأن يكون الخليطان يعني الشخصين من أهل الزكاة، فإن كان واحد مسلم والآخر كافر فهذا الكافر لا زكاة عليه، فننظر في ما لدى هذا المسلم من المال أو من البهائم، فإن بلغت النصاب يخرج، فلا ندخل معه بهائم هذا الكافر. وأيضا عندهم شرط الاشتراك، وهنا ذكر الاشتراك له شروط، قال أن يكون المرعى اشتراك في المرعى، واشتراك في الفحل، واشتراك في المبيت، واشتراك في المحلب، واشتراك في المشرب، يعني أنها كأنها ملك رجل واحد، فهؤلاء ينظرون فإن بلغ ما لديهم مجموع ما لديهم نصاب فإنه يجب عليهم أداء الزكاة، فإن كان مثلا وجبت عليهم شاتين على هذا شاه وعلى هذا شاه، إذا كان مالهما متساوي في العدد، وأما إذا كان هذا ماله أقل من هذا فينظر في النسبة، فيخرج من هذا مثلا شاه وهذا يعطيه جزءا من قيمة هذه الشاة حتى يساويه أو يخرجون بينهما بالسوية. ومن هنا أيضا ينبه الفقهاء أو جاء أيضا في الحديث قال ولا يجمع متفرق، وهذا في الخلطة يحصل الحيلة في الخلطة للهروب من الزكاة، قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يجمع بين متفرق لا يجمع بين متفرق. مثال ذلك في الجمع بين المتفرق، أشخاص ثلاثة ولديهم كل شخص ثلاث شيع، أربعين شاة، هنا قال لا يجمع بين متفرق، كل شخص كم معه؟ 40 وهم ثلاثة، فإذا جمعوا أموالهم أصبحت كم؟ 120، فتجب عليهم كم؟ شاة واحدة. فهنا لما يأتي جاب الزكاة يذهبون إلى أموالهم إلى غنمهم فيجمعونه بالسوية حتى يخففون الزكاة عليهم، لأنهم لو لم يجتمعوا لأصبح الواجب ثلاث شياه، هذا 40 وهذا 40 وهذا 40، فيجب ثلاث شياه على كل شخص شات. فهؤلاء ماذا يفعلون؟ قبل أن يأتي يجمعون أموالهم، فيأتي جاب الزكاة يحسب 120، قال يجب عليكم شات واحدة. وأيضا لا يفرق بين مجتمع، لا يفرق بين مجتمع. مثاله شخصين عندهم 70 شاة ومرعاهم واحد ومحلبهم واحد، يعني توفر فيه شروط الخليطين، عندهم 70 شاة، لما جاء يأتي هذا جامع الزكاة يأخذ هذا 30 وهذا يأخذ 30، فهنا عليهم زكاة وليس عليهم زكاة، هربوا من الزكاة، أنت ليس عليك زكاة 30 ما بلغت النصاب، وأنت 30 ما بلغت النصاب، فيذهب ولا يأخذ شيء، يذهب ولا يأخذ شيء، فيفرق بين المجتمع. أو نفسه الشخص الواحد عنده 40 شاة، ولكنه إذا جاء جاب الزكاة فرقها، جعل 20 في مكان و20 في مكان، فرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال فحكمه زكاتهم حكم زكاة الواحد، وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع إلى على خلطائه بحصصهم منه، يعني يأخذ قيمة، يحسبون قيمة هذه الشاة التي أخرجها أحدهم وينظرون في قيمتها، ويأخذ ويدفع كل شخص منهم لهذا الذي أخذت منه الشاة نسبة بحسب ما لديه من عدد الشياة أو المال. ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة، يعني أنا الدراهم والزروع لا تؤثر في الخلطة، مثله التجارة لا نعتبر الخلطة شيء. مثال شخصين جمع مالهما فيما بينهم، وكان مثلا الأختين واحدة لديها ذهب مثلا 50 جرام وأخرى عندها ذهب 80 جرام، فهنا لا نقول نخلط الذهبين، وإنما هذا ذهب وهذا ذهب مستقل، ولو وضعوه في مكان واحد ننظر إلى المالك، ففي غير السائمة والبهائم ننظر إلى المالك نفسه وكم لديه من المال الزكوي. وأما في البهائم فإن اختلط يكون الحكم واحد. قال باب زكاة الخارج من الأرض. الخارج من الأرض قال على نوعين، الأول وهو النبات، الأول وهو النبات يعني زروع الزروع والثمار، فتجب الزكاة في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من الأرض وبلغ 5 أوسق. هنا ذكر أولا ما هو الثمر والحب الذي تجب فيه الزكاة، زروع الثمار، فالحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة قالوا لها شرطين أو شرطان، أن تكون مكيلة يمكن كيلها بالصاع، وأن تكون مدخرة يمكن ادخارها. فعلى هذا ليس في الخضروات زكاة وليس في الفواكه زكاة، وإنما الزكاة تجب في مثل البر، مثل الشعير، مثل الأرز، مثل التمر، مثل الزبيب، اللوز، الفستق، هذه تجب فيها الزكاة. أما الفواكه والخضروات فهذه لا تجب فيها الزكاة. وبعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يشترط فقط أن تكون مدخرة يمكن ادخارها، فما كان يمكن ادخاره فإنه يجب فيه الزكاة. متى تجب الزكاة؟ قالوا يشترط فيها شرطين. الأول بلوغ النصاب، الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني أن يكون مملوكا له وقت الزكاة، مملوكا له وقت الزكاة. ووقت الزكاة متى؟ آتوا حقه يوم حصاده. متى يكون الحصاد وتجب الزكاة؟ قالوا في التمر أن يحمر، التمر أن يحمر أو يصفر، وفي الحبوب أن تشتد، وفي الزبيب أن يكون لينا حلوا. إذا جاء هذا الوقت هنا وجبت عليه الزكاة، وجبت عليه الزكاة. وما هو النصاب؟ قال خمسة أوسق، خمسة أوسق. الوسق الواحد ستون صاع. قال والصاع رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباع أوقية، هذا في المقياس القديم. الصاع إن قلنا أنه كيلوين وأربعمائة أو كيلوين ونصف، فيكون يعني من البر الجيد، فيكون نصاب الزروع الثمار ما يقارب 720 كيلو من البر، ما يقارب 720 كيلو من البر، وهذه هي 300 صاع، هذه 300 صاع. قال ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح. هنا قال أيضا ما الواجب في البهائم؟ عرفنا ما الواجب عليك بحسب عدد البهائم. في الزروع الثمار ما الواجب؟ إن كان سقيا من الله سبحانه وتعالى من السماء والعيون، أو كان عثريا إن نبت لوحده، فهنا يجب العشر لأنه ما تكلف صاحبه. وما إذا تكلف صاحبه بالنضح، وهذا في الغالب، فإنه يجب عليه نصف العشر أقل. وهذا ورد في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في البخاري، قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح فنصف العشر، نصف العشر. وخلاصة نصف العشر وربع العشر والعشر في الآلة الحاسبة الحديثة، العشر تقسم على عشرة، العشر تقسم على عشرة، نصف العشر تقسم على عشرين، ربع العشر تقسم على أربعين. هذه أسهل طريقة في حساب الزكاة، حتى في الذهب والفضة والأموال يجب ربع العشر مباشرة، تقسم المبلغ الذي لديه تقسم أربعين تخرج الزكاة. وأما في الزروع الثمار إن كان العشر فتقسم على عشرة، وإن كان نصف العشر فتقسم على عشرين، فتقسم على عشرين. قال ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح، يعني الدلاء والنواضح البهائم التي تأتي بالمياه. وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب، وهذا هنا قلنا وقت الوجوب، بدو الصلاح، وبدو الصلاح يكون في التمر قلنا إذا اصفر أو يحمر، وبدو الصلاح في الحبوب أن تشتد، وبدو الصلاح في الزبيب أن يكون لينا حلوا. واشتد الحب وجبت الزكاة، ولا يخرج الحب إلا مصفى، ولا الثمر إلا يابسا، يعني أنه وجب عليه وزن معين فيما يخرجه من الزكاة، فلا يخرج إلا هذه إلا بعد التصفية، يعني أنه يزيل الشوائب حتى لا تدخل في الصاع وما يجب عليه، فيزيل الشوائب ويخرج الزكاة مصفى من الحبوب. قال ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر وفي اللقاط، ولا ما يأخذه أجرة لحصاده. هذا كله يرجع إلى قضية شرط الملك التام في أداء الزكاة. فهنا رجل عنده حبوب وثمار، لكن من أين جاء بها؟ قال أولا يكتسبه من مباح، يعني يأتي إلى أهل المزارع ويأخذ منهم، يأتي المزرعة هذا ويأخذ منه رطب، ويأخذ من هذا رطب، ويأخذ من هذا رطب، ويأخذ من هذا تمر أو رطب، فاجتمع عنده ما بلغ النصاب. نقول لا تجب عليك الزكاة لأنه لم يكن مملوكا له قبل ذلك، وإنما أخذه من مباح من الأخذ. أو اللقاط الذي يأتي إلى المزارع ويأخذ ما لقطه الناس وتركوه أو سقط من الأشجار وجمعه بلغ النصاب، فهذا أيضا لا زكاة، ولا ما يأخذه أجرة لحصاده، يعني قيل له احصد هذا النخل ولك مثلا 60 صاع، يعني أنه بلغ النصاب لك 60 صاع من هذا لكن تحصد لي، فهنا لا تجب عليه الزكاة وإنما تجب على المالك. ولا يضم صنفا من ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، يعني أنه عنده تمر وعنده شعير، لا نقول اجمعها حتى تبلغ 60 صاع، وإنما هذا الشعير وحده والتمر وحده. فإن كان صنفا واحدا الحب والثمر مختلف الأنواع كالتمور ففيه الزكاة، يعني لكن لو كان عنده تمر برني وبرحي وأخلاء وخلاص فهنا كلها يعتبر تمرا واحدا ويجمع بينها. ويخرج من كل نوع زكاته، أي أنه ينظر يجب عليه زكاة العشر، يخرج من يعني يجعلها قسمة، كم عنده من البرني، كم عنده من الخلاص، كم عنده من برحي، وهكذا يخرج بحسب كل نوع وما لديه من العدد. وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره، يعني أنه عنده تمر مثلا برني لكنه رديء، فأنا أقول لا تخرج من البرني، أخرج من الخلاص، ضعه في مكان هذا، يعني أنك لا تخرج في الزكاة إلا ما كان جيدا لا تخرج من الرديء وله أجره. النوع الثاني المعدن، قال فمن استخرج من معدن، يعني هذا ما يسمى الركاز. المعدن فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل أو الصفر يعني النحاس أو الحديد أو غيره فعليه الزكاة، ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية. هذا في ما يخرج من الأرض، ومما خرجنا لكم من الأرض، وأيضا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. زكاة المعدن مما وقع فيه الخلاف بين العلماء، فبعضهم يشترط في المعدن الذي يخرج من الأرض وتجب فيه الزكاة قصروه على الذهب والفضة فقط، وهذا قول المالكية والشافعية، وهو قول للحنابلة، وذهب إليه ابن حزم، وأيضا رجحه الشيخ الألباني لعدم وجود الدليل، وإنما الأصل عدم الوجوب. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله رواية عند البيهقي أنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الركاز قال وما الركاز؟ قال الذهب والفضة التي خلقت في الأرض يوم خلقت، فقصروا ما خرج من الأرض من المعادن على الذهب والفضة. ومنهم وهو المشهور عند الحنابلة وهو الذي ذكره هنا في العمدة أنه يعم جميع ما خرج من الأرض وله قيمة، حتى ذكر النفط وغيره أنه يجب فيه الزكاة، وهذا أيضا مذهب الحنابلة كما قلنا، واختاره الشيخ بن عثيمين احتياطا، ولكن الدليل أو القول الأقوى هو القول الأول أنه يقتصر على ما خرج تبرا يعني على هيئته من الذهب والفضة فتجب فيه الزكاة. قال ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، لأنه ليس بخارج من الأرض، طبعا هذا على القول بأنه كل المعدن تجب فيه الزكاة. ولا شيء في صيد البر والبحر، لأن هذا مقصور على ما خرج من الأرض لا ما خرج من البحر، وهذا صيد البر فوقه ليس تحته. قال وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر. الركاز ما هو؟ قال الركاز هو دفن الجاهلية، الركاز هو دفن الجاهلية، وما المقصود بدفن الجاهلية؟ ما يوجد من الأموال أو العملات أو الذهب المسبوك مدفونا، فإما أن يكون عليه علامات الإسلام أو علامات التملك الحديثة لمسلم، فهذا حكمه حكم اللقطة، حكم اللقطة تعرفه سنة ثم بعد ذلك تتملكه متى ما جاء صاحبه تؤديه. وأما ما كان من دفن الجاهلية قبل الإسلام فهذا يجب فيه الخمس، يجب فيه الخمس. وأين يصرف هذا الخمس؟ يصرف في بيت مال المسلمين، أي في مصرف الفيء، وباقيه لواجده. أما زكاة الأثمان قال وهي نوعان: ذهب وفضة. الذهب والفضة. قال ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، فيجب فيها 5 دراهم. الفضة عندنا فيها نصاب، وأيضا الذهب قال يبلغ 20 مثقال فيجب فيها نصف مثقال. ما نصاب الذهب وما نصاب الفضة وما نصاب الأوراق المالية التي بين أيدينا الأموال؟ أما نصاب الفضة قال 200 درهم، وهذا الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الورق قال في الذهب قال: فإذا كان لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. وهذا حديث صحيح عن علي رواه أبو داود. 200 درهم ما يعادل 595 جرام من الفضة. والمقصود بالفضة هنا لما نقول في نصاب الذهب ونصاب الفضة، نصاب الذهب ما كان عياره 24، يعني الذهب الأصلي الذي يكون بدون أي خلطة له، نصاب 24 ذهب صافي. وكذلك في نصاب الفضة ما كان فضة خالصة، ممكن يسمونه أظن 4 أصفار أو 3 أصفار، ما كان فضة خالصة فهنا ما كان وزنه 595 يكون تجب فيه الزكاة، فينظر في قيمة ما لديه ثم يخرج ربع العشر يقسمها على 40 فتخرج الزكاة. أما في الذهب فعشرون مثقالا وهو ما يعادل من عيار 24 85 جراما من الذهب، 85 جراما من الذهب. وكلما قل العيار زاد النصاب، كلما قل العيار أي اختلط الذهب بغيره قل زاد النصاب. فنصاب مثلا عيار 21 وهو الأكثر استعمالا، طريقة معرفة نصابه قلنا عندنا 24 هذا الأصل، عيار 24 ضرب 85 ثم تقسم على العيار الذي تريد معرفة نصابه، 85 24 أخرج الحاسبة، أخرج الحاسبة الصح 24 أو أي شخص 24 ضرب 85 ثم اقسمها على العيار الذي تريد معرفة نصابه، اقسمها على 21 يكون النصاب 97. فما بلغ 97 من الذهب وكان لديك 21 وهنا تخرج تجب الزكاة. أغلب الناس يمشون على 85 للعموم، وهذا من باب الأحواط. إذا مثلا أردنا أن نعرف عيار 28 كم نصابه؟ 24 ضرب 85 ثم نقسمها على 18 يكون 113.3، هذا نصاب الذهب الذي هو عيار 18. فإن اختلطت العيارات لديه، عنده ذهب 24 عنده ذهب 18 عنده ذهب 21، ماذا يفعل حتى ينظر وصل النصاب أو لم يصل؟ يغير كل عيار إلى عيار 24، ينظر العيارات ويغيرها إلى عيار 24، فهنا يخرج عنده الزكاة، يخرج عنده النصاب كامل، يحول عيار 24 عيار 18 لديه إلى عيار 24، ثم بعد ذلك ينظر المجموع. لكن من باب الأسهل أن من بلغ عنده، تقول الناس من بلغ عنده 85 فتخرج ربع العشر. قال طبعا عندنا الآن الأوراق النقدية والمال، هل زكاة نصابها نصاب الذهب أو نصاب الفضة؟ في خلاف بين أهل العلم. أغلب أهل العلم هو الفتوى الآن وفتوى اللجنة الدائمة، وقال به مجمع الفقه وهو قول كثير من الفقهاء المتقدمين، قالوه في عروض التجارة أنهم قاسوه على الأحظ للفقير، قالوا أن المسألة ترجع إلى الأحظ للفقير، والأحظ للفقير هو النظر إلى نصاب ماذا؟ ذهب للفضة؟ الفضة، لأنه كلما قللنا النصاب كثر المزكون، فإذا جعلنا النصاب الأوراق النقدية ونصاب الفضة كثر عندنا الذين يزكون. فنصاب الفضة الآن كم؟ من طلع لنا سعر الفضة اليوم الجرام ثم ضربه ب 595، أظن 400 الفضة، 400 فلس وصلت يمكن، ها كم الفضة؟ يمكن نص دينار. طيب نص دينار اضرب 500 ضرب 595 كم يكون؟ يعني من لديه 297 دينار ومضى عليه الحول تجب فيه الزكاة. وبعضهم قال نصابه نصاب الذهب، وهذا لا تجب عليه الزكاة، ممكن الآن 4000 وغيره حتى يمضي عليها الحول. ففي النظر إلى الحظ للفقير كما قال الشيخ مباز، نقول تجب الزكاة لمن كان عنده نصاب الفضة ومضى عليه الحول، وهذا بما ينبغي إكثار التنبيه فيه للناس، لأن غالب الناس عندهم مثل هذا المقدار. قال فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر. قال فإن كان فيها غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصاب. يعني إذا اختلط الذهب مع مواد مغشوشة لا بد من النظر لمن لديه اختصاص فيخرج المغشوش وينظر في الذهب الأصلي حتى ينظر هل والغ النصاب فتجب فيه الزكاة أو لا. نعم. طيب نختم المسألة هذه. قال ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. هنا في مسألة أيضا في الذهب والفضة، قال زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال، هنا قال لا زكاة عليه. الحلي عموما الذي يعد للاستعمال، أو الكلام هنا عن الذهب والفضة، لأن ما أعد للاستعمال من الجواهر أو الألماس أو غير الذهب والفضة فهذا ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة جاءت مخصوصة في النصوص في الذهب والفضة. وأما مسألة الذهب المستعمل الذي يسمى حلي، أي الذي تتزين به المرأة وتلبسه عادة، هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم عريضة، جمهور العلماء على أنه لا تجب فيها الزكاة، جمهور العلماء على أنه لا تجب فيها الزكاة. وذهب الأحناف وهو أيضا رواية الإمام أحمد وقال به طائفة من السلف، اختار ابن القيم رحمه الله وهو قول اللجنة الدائمة الإفتاء والفتية، يعني الشيخ مباز نصره أيضا هذا القول، وهو أنه تجب الزكاة فيه، وهو قول قوي وهو الأرجح والله أعلم. أولا لأن النصوص عامة فلم تفرق بين الذهب المستعمل وغير المستعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا قبل ذلك بالحديث قال وفي الفضة، قال وفي الذهب إن بلغ 20 مثقالا، ولم يقل في الذهب إلا المستعمل، بل كانت النصوص كلها جاءت على العموم، جاءت على العموم. وكذلك هناك أدلة خاصة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق من فضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عائشة؟ قال: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاته؟ مع أنها نصت أنها قالت أتزين لك يعني تلبسه. قال: أتؤدين زكاته؟ قال: لا. قال: هو حسبك من النار. قال: هو حسبك من النار. وأيضا جاء في حديث آخر، أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن امرأة مرت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها بنتها، وعلى بنتها سواران غليظان من الذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاته؟ فقالت: لا. قال: أتريدين أن يسورك الله بسوارين من نار؟ فخلعتهما وقالت هما يعني تصدقت بهما، هما لله ولرسوله. فهذه أيضا أدلة خاصة على هذه المسألة، وهذا الحديث صححه ابن حجر والألباني وغيره، وهو أيضا من الأدلة القائلين بوجوب الزكاة في الحلي. أما العارية بمعنى الذي تستعيره المرأة، ولو استعارته سنة فليس عليها زكاة، وإنما الزكاة على صاحبة الذهب الأصلي. ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، هذا هو الأصل، لكنه يحرم على الرجال لبس الذهب. ويباح للرجال من الفضة الخاتم، لبس الخاتم للرجال من الفضة مباح وليس بسنة، لأنه ليس من باب الاستحباب وإنما من باب الإباحة. فإن لبسه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه لحاجة، وهو أن يختم به، كان يختم به الرسائل، كان لخاتمه من فضة ختم وكان فصه من الداخل، فكان يختم به الرسائل وغير ذلك. وحلية السيف يعني مثل الغمد أو القبضة يجوز أن يوضع عليها شيء من الفضة، والمنطقة أي الحزام الذي يشد به الوسط يجوز أيضا أن يجعل عليه شيء من الفضة. فأما المعد للكراء أو الادخار والمحرم ففيه الزكاة، يعني غير الحلي، معد للكراء يعني وضع عنده يؤجره أو أنه يدخره عنده في بيته، أو المحرم يعني حتى الذهب المحرم. ما الذهب المحرم؟ يعني ذهب على صورة مثلا حيوان، هذا محرم استعماله، أو بلغ حد الإسراف مثل الأواني من ذهب وغير ذلك، ما يجوز، محرم، لكنه يجب عليه أداء زكاته وتجب فيه الزكاة. غدا إن شاء الله نكمل الدرس. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.